بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الدرس الماضي كان في باب ماذا؟ الحال. عرف الماتن الحال فقال ماذا؟ الاسم، أي المنصوب، المفسر من الهيئات. هذا تعريف الحال، نعم، للماتن. أم الشارح؟ الشارح، لأنك زدت فيه كلمة وهي الفضلة. الاسم، قولهم الاسم يشمل ماذا؟ الصريح والمؤول بالصريح. هذا معناه أن الحال يأتي اسما مفردا، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة. مؤول بالصريح ما هو؟ الجملة وشبه الجملة. ما معنى قولهم مؤول بالصريح؟ من يضرب مثالا للحال مؤول بالصريح؟ حال مؤول بالصريح.
جاء زيدنا
يضحك، تأويلها
ضحك.
هذا معنى قولهم مؤول بالصريح، فأصله الجملة ولكنه مؤول بالصريح. وأخرج الفعل والحرف، الحال لا يكون فعلا ولا حرفا. الفضلة ما معنى؟ ليس جزء من أجزاء الجملة، وليس معناه أنه قد يستغنى عنه، لأن أحيانا يتوقف المعنى على الحال. مثاله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. مثال آخر: قاموا كسالى. مثال آخر: جاءوا فرادى. هذا حال لا يستغنى عنه. لماذا؟ لأنه إذا حذفته صار المعنى نقص، أليس كذلك؟ لكن معنى قولهم فضلة لأنه ليس أحد أركان الجملة. المنصوب هذا حكم الحال. طيب، المفسر لما بهم من الهيئات، هذا مربط الفرس، هذا هو القيد الذي يخرج الحال من كل المنصوبات. إذن الحال يأتي لماذا؟ لتفسير هيئة الذات، هيئة الذات يعني تفسير الفعل، أليس كذلك؟ فتقول: جاء زيد ضاحكا. كيف جاء زيد؟ الجواب ضاحكا. ولهذا قلنا الحال يصلح أن يكون جوابا لكيف التي يسأل بها عن الحال. قدم محمد راكبا. راكبا فسرت ماذا؟ هيئة قدوم زيد، أليس كذلك؟ هيئة الذات، هيئة الذات. ما فسرت لنا شيئا من زيد، إنما فسرت لنا شيء خارج عن زيد، هيئة زيد. هذا ما هو؟ كيف جاء؟ الجواب راكب. الحال يشترط فيه أن يكون هو، هذا حكمه، أليس كذلك؟ نعم. الحال يشترط فيه أن يكون نكرة، فلا يكون الحال معرفة. ويشترط فيه أن يكون أن لا يأتي إلا بعد ما تتكلم وبعد تمام الكلام. ويشترط في صاحبه أن يكون معرفة، ولو كان نكرا لاشتبه بالصفة. أنا بقول: رأيت رجلا ضاحكا. ضاحكا هنا ما هي؟ صفة أم حال؟ مع الدليل، أريد البرهان أو التعليل، أدلة النحو، أدلة تعليلية، أليس كذلك؟ نعم. وضاحكا صفة لها. لماذا لم تعرف ضاحكا حال؟ لأن الحال لا يأتي إلا من معرفة. الجواب سهل أم لا؟ الحال لا يأتي إلا معرفة. رأيت الرجل ضاحكا، هنا إيش؟ ها حال، لأن الرجل معرفة. رأيت الرجل الضاحك هنا صفة، ليش؟ لأن الحال لا يكون إلا نكرة، الحال لا يكون إلا نكرة. بمعرفة هذه الشروط تميز الحال من غيره، ولا يكون صاحبه إلا معرفة إلا بمسوغ. ما معنى قولهم إلا بمسوغ؟ يعني يجوز أن يأتي الحال من نكرة إذا كان هناك مسوغ، وذلك المسوغ ما هو؟ ها؟ ما هو؟ ماذا ذكر الشارح؟ واحد، أن يتقدم الحال على صاحبه. تقول جاء ضاحكا رجل، فهنا ضاحكا حال من رجل، مع أن الرجل إيش؟ نكرة. لماذا؟ لأن الحال تقدم على صاحبه. يعني لا يجوز لك أن تقول جاء رجل ضاحكا، ويجوز أن تقول جاء ضاحكا رجل. واضح هذا؟ الثاني، أن يتخصص الحال بإضافة أو وصف. مثال الإضافة كقولك جاء غلام رجل ضاحكا، لا يصح أن تقول جاء غلام ضاحكا، لكنك إذا خصصته بإضافة غلام رجل هنا يصح أن يأتي منه الحال، لأنه كما سبق معنا أن إضافة النكرة إلى النكرة ماذا يفيدها؟ التخصيص. وإضافة النكرة إلى المعرفة يفيدها التعريف. سبق معنى هذا؟ ها؟ النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة عرفت، ولهذا القاعدة تقول ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى النكرة ماذا تستفيد؟ تخصيص. جاء غلام رجل ضاحكا، غلام نكرة، لما أضفناها إلى رجل، رجل هل نكرة أم معرفة؟ نكرة. هل تعرفت؟ هل تعرفت كلمة غلام؟ لا، لكن تخصصت، بدلا من أنها كلمة تشمل كل ما يطلق عليه غلام، أصبحت خاصة بما يشمل ماذا؟ غلام رجل. يعني خرج غلام امرأة، ها؟ خرج غلام يعني أمير أو ما أشبه ذلك، أصبح غلام رجل. ها؟ هذا المعنى، معنى تخصيص النكرة بالإضافة، تخصيص النكرة. ومثله قول الله تعالى في أربعة أيام سواء، أربعة رجال، أربعة ليال، أربعة أنهار، أربعة ماذا؟ أيام. هل كلمة أربعة معرفة؟ نكرة، لأنها أضيفة، وين أضيفت؟ فإنما أضيفت إلى نكرة، تبقى أيضا نكرة. أو بوصف، مثل ماذا؟ كقولك أحسن، مررت برجل قوي ضاحكا، وصفت ثم أتيت بالحال، فهنا أيضا تخصيص، فخرج الرجال الضعفاء، ها؟ وما أشبه ذلك. فإضافة النكرة إلى النكرة أفادها، هذا هو الحال. واليوم عندنا باب التمييز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهب من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها.
طبعا في نسخة اشتريت 20 كتابا، فتكون في نسخة أخرى كتابا، وفي نسخة غلاما. اشتريت 20 كتابا، وفي نسخة اشتريت 20 غلاما. نعم.
قال الشارح: للتمييز في اللغة معنيان. الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا أي فسرته. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذوات والثاني تمييز النسبة.
عندنا تمييز الذات، عندك الذوات، تمييز الذات. نعم طيب، معنى واحد تمييز الذات، لكن عبارة تمييز الذات هي التي تكررت. نعم.
أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، وقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات نحو اشتريت إردبا قمحا، أو المساحات نحو اشتريت فدانا أرضا. وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان، الأول محول والثاني غير محول. فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع، النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقأ زيد شحما، الأصل فيه تفقأ شحم زيد، فحذف المضاف وهو شحم وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، فارتفع ارتفاعه، ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحن قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما سبق. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحن قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، وأصله مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا
في نسختك فارتفع ارتفاعه، أليس كذلك؟ فهو الصواب، في بعض النسخ فارتفع ارتفاعا وهو خطأ، فارتفع ارتفاعه نعم وانفصل، لأن
ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء.
نعم، هذا باب التمييز، باب التمييز. التمييز دائما يذكر قرين لباب الحال، لأنه يشبهه في أشياء ويخالفه في أشياء. التمييز يقول الماتن الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات ثم مثل لذلك. الشارح قال للتمييز معنيان من خلال تتبع كلامهم في تعريف التمييز لغة، قال للتمييز معنيان، الأول التفسير، ميزت كذا أي فسرته، ميز لنا هذا يعني فسر لنا هذا. الثاني فصل بعض الأمور عن بعضها، تقول فصلت بعضهم عن بعض، ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني ماذا؟ انفصلوا وتميزوا، فصلوا عن غيركم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذا في اللغة. في الإصطلاح، الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النساء. لاحظوا هذا التعريف، زاد فيه الشارح على الماتن قوله الصريح وقوله أو النساء، أليس كذلك؟ نعم. إذن فتعريف التمييز هو هذا، الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النساء. نأتي لها لفظة لفظة. قوله الاسم أخرج الفعل والحرف، وهذا واضح. الصريح أخرج الاسم المؤول، وهذا أول فارق بينه وبين الحال. سبق معنا أن الحال يكون صريحا ويكون مؤولا بالصريح. إذن من الفوارق بين الحال والتمييز أن الحال لا يكون إلا اسما صريحا، لأن التمييز لا يكون إلا اسما صريحا، فلا يكون ماذا؟ جملة، ولا شبه جملة. المنصوب هذا حكمه، ونحن في باب المنصوبات. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هنا تلاحظون أن الشارح زاد على الماتن لفظة أو النسب. لماذا ما ذكرها الشارح الماتن؟ لأنه كما قال بعض الشراح اكتفى في هذا النوع بالتمثيل. التمييز نوعان، تمييز الذوات وتمييز النسب. الماتن قال المفسر لمن بهم من الذوات واكتفى. طيب النوع الآخر مذكور في الأمثلة، مذكور في الأمثلة. ولهذا تلاحظون أن الشارح عندما عدد النوعين ذكر في كل من النوعين أمثلة الماتن، يدل على أن أمثلة الماتن تشمل على النوعين. طيب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذا يبين أن تفسير أن التمييز نوعان. النوع الأول تمييز الذات أو تمييز المفرد، وهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. الحال جاء ليفسر هيئة الذات، التمييز جاء ليفسر ماذا؟ ما في هذه الذات من غموض، فلهذا قيل له تفسير تمييز الذات أو تمييز الذوات أمر واحد، أو تمييز المفرد. لماذا قيل له تمييز المفرد؟ لأنه يرفع إبهام في ماذا؟ في كلمة واحدة، في لفظة واحدة، كقولك عندي 20 درهما مثلا، عندي 20 درهما. لفظة 20 هذه لفظة مفردة فيها إبهام تحتاج إلى توضيح، فنأتي بعدها بماذا؟ بالتمييز. عندي طن قمحا، لفظة طن هذه ماذا؟ فيها إبهام، لفظة مفردة وفيها إبهام، لهذا نحتاج إلى التمييز. فهذا معنى قولهم تمييز الذات، أي يفسر ذات الكلمة لما فيها من الإبهام. ومعنى قول التمييز المفرد أي أنه لا يتعلق بجملة، إنما يتعلق بكلمة واحدة، يتعلق بكلمة واحدة. ولهذا قال ويكون هذا النوع من التمييز يكون ماذا؟ بعد العدد والمقادير والموزونات والمساحات، لأن هذه كلها ماذا؟ تكون مجملة الحقيقة مبهمة، فلا بد ماذا؟ من أن تأتي بتمييز ليوضحها. تقول إني رأيت 11 كوكبا، أين التمييز؟ كوكبا رفع إبهام ماذا؟ 11. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أين التمييز؟ ها؟ شهرا. وأين الكلمة التي وضحها التمييز؟ ماذا؟ 12. كذلك المقادير، اشتريت رطلا زيتا، مقدار الرطل مقدار معروف. كذلك المكيلات، اردب، الاردب يقول بعضهم انه يعادل 20 طنا، نسبة من المكيلات معروفة في البلدان المصرية. فتقول اشتريت اردبا قمح. كذلك المساحات، اشتريت فدانا أرضا. قالوا كذلك ما يشبه المقادير، ما يشبه المقادير، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أين التمييز؟ خيرا. ميز ماذا؟ مثقال. هل المثقال شيء متعارف عليه في المكاييل والموزونات؟ لا. أنت لا تذهب إلى السوق وتقول له أعطيني مثقال كذا، تقول له غير معروف، معروف عندهم الكيلو والجرام والغرام إلى آخر ذلك. لكن مثقال شبه مكيل. إذن المكيلات والموزونات والمساحات والمعدودات وما جرى مجراها تحتاج دائما إلى التمييز، وتكون هذا من باب قبيل ماذا؟ التمييز المفرد، التمييز المفرد. طيب، النوع الثاني تمييز النسبة. لاحظوا معي، الضد يعرف حسنه بالضد أو بضدها تتبين الأشياء. تمييز النسبة ضد تمييز ماذا؟ الذات، وهو يسمى أيضا تمييز الجملة ضد تمييز المفرد. فيقول تمييز النسبة يسمى أيضا تمييز الجملة. ما معنى هذا؟ ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. إذا الإبهام حاصل في جملة كاملة، تصبب زيد، ها تصبب زيد، أين الإبهام؟ في تصبب أم في زيد؟ فيها كلها، فنحتاج إلى التمييز. عرقا، تصبب زيد عرقا، تفقأ زيد شحما، هذا معنى قوله تمييز نسبة. ما رفع إبهام نسبة، هناك نسبة من الإبهام موجودة في هذه الجملة تحتاج إلى التمييز. هذه النسبة ليست هيئة، ليست من هيئة الفعل كما في الحال. الحال رفع هيئة الفعل أو جاء ليفسر هيئة الفعل، أما التمييز جاء ليفسر لنا هذا الإبهام الحاصل في الجملة. عندما تقول ماذا؟ جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا، فهنا تلاحظ أن الإبهام حاصل ماذا؟ في هيئة زيد، في هيئة قدوم زيد. أما في التمييز لو قلت تفقأ زيد شحما، تلاحظ أن الإبهام واقع في الجملة كاملة. ولهذا يصح أنت في الحال أن يكون جوابا لكيف، ولا يصح في التمييز ذلك. ما يصح أن تقول كيف تفقأ زيد يكون الجواب شحما، يصح الجواب أن تقول تفقأ زيد راكبا، يعني أصابه ما أصابه وهو راكب فتفقأ وهو على هذه الحال. أما في التمييز فيصح أن تقدر فيه من تفقأ زيد شحما، يعني تفقأ زيد من الشحم، تصبب زيد عرقا، يعني تصبب ماذا؟ من العرق. فهو يرفع إبهام جملة، إبهام حاصل في هذه الجملة. هذا النوع الثاني من أنواع التمييز، وهذا النوع على ثلاثة أنواع، وهذا النوع على ثلاثة أنواع. وذكر هذه الأنواع من باب ماذا؟ التوضيح، و يعني معرفة الأنواع حتى لا تشتبه، وحتى تستطيع أن تقيس عليها وأن تضرب الأمثلة عليها، لأنه لو اكتفى بمثال واحد فإنه سيشتبه عليك بقية الأمثلة. فهو ثلاثة أنواع، فهو نوعان، أولا محول وغير محول. المحول ثلاثة أنواع. المحول عن الفاعل، بمعنى أن أصله فاعل، أصله في الإعراب فاعل، تفقأ زيد شحم، أصلها تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد. المتكلم العربي عندما يتكلم فإنه يختار اللفظ الأجود والأحسن والأوقع في الذهن، أليس كذلك؟ فلهذا يحدث في العربية التقديم والتأخير والحذف والتمييز بعد الإبهام، وهذه مقاصد اللغة العربية، أليس كذلك؟ ما لا يحدث في غيرها من اللغات. هذا منه، أصله تفقأ شحم زيد، جملة عادية تفيد أن زيدا ماذا؟ تفقأ شحم. لكن لو أردت أنا أن أوقع المعنى في أذن المستمع بحيث ماذا؟ يعني ينتبه له ويثبت لديه، أحاول أن يكون في جملتي إبهام ثم تفسير، فالإبهام يشد ذهنه والتفسير يوقع ماذا؟ المعنى في قلبه. فأقول تفقأ زيد، أين ذهب الفاعل؟ حذفته، لأن أريدك أن تعرف ما هو الفاعل. فلما حذف الفاعل، حذف الفاعل قام المضاف إليه مقامه، تفقأ شحم زيد، حذفنا شحم، ثم جيء بالمضاف إليه الذي هو زيد فقام مقامه فأصبح هو الفاعل، فأصبح تفقأ زيد، فوقع الإبهام، فاحتجنا إلى ما يرفع الإبهام، فجئنا بالفاعل القديم وجعلناه ماذا؟ تمييزا، فأصبح تفقأ زيد شحما. لماذا فعلتم هذا كله يا معشر العرب؟ قالوا لأن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفوس، لأن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفوس. وهذا حاصل، أنت إذا تريد من صاحبك أن يعني يستمع إليك، حدث ما حدث وذهبنا وتعبنا وفعلنا، ولا تخبره بالذي حصل إلا بعد أن تنتهي من السياق. لماذا؟ لأنك تريد أن يعني أن يقع منه موقعا لا ينسى، أن يقع منه موقعا لا ينسى. ولو كنت كسولا أو تريد أن يعرف أو تعرف أنه منتبه من قبل، تقول له حدث كذا وانتهى، لا تعرف أنه سيقدر الأمور مقاديرها. لكن إذا تريده أن يعني يفهم هذا الحدث وأن يقع منه موقعا بليغا، فتبدأ له بالمقدمات ثم تخبره بالأخير ما الذي حدث. وهذا منه، وهذا منه. فيقول فحذف المضاف وهو شح الذي هو في الإعراب فاعل، وأقيم المضاف إليه وهو زيد الذي هو في الأصل مضاف إليه، وأقيم مقامه فارتفع ارتفاعه. من يوضح معنى هذه الجملة؟ يعني صار فاعلا كما أن ماذا؟ المضاف صار فاعلا، تفقأ شحم زيد، جئنا بزيد موضع شحم فصار فاعلا كما كانت كلمة شحم هي الفاعل. ثم أتي بالمضاف، ما هو بالمضاف؟ شحم، ها؟ فالمحذوف فانتصب على التمييز، فانتصب على التمييز. الثاني المحاول عن المفعول، ما معنى المحاول عن المفعول؟ يعني أصله مفعول به، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله هو فجرنا عيون الأرض، ففعل به مثل ما سبق. من يشرح؟ أصله هو فجرنا عيون الأرض ففعل به مثل ما سبق. نعم، ماذا فعل؟ ها؟ نريد أن نشرحها على نفس المنوال السابق. جرب احذف المضاف، ها عندك والأرض مضاف إليه، ماذا صنع؟ حذف عيون الذي هو المضاف، ثم جاء بالمضاف إليه فأقامه مقامه وانتصب انتصابه. لماذا قلنا وانتصب انتصابه؟ لأنه مفعل به، أليس كذلك؟ فأصبحت وفجرنا الأرض، ثم جاء بالمضاف السابق فانتصب على التمييز، لأن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفوس، أوقع في النفوس. فهذا المحول عن المفعول. المحول عن المبتدأ نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، عندما يقول لك محول عن المبتدأ أين التمييز؟ ما هو؟ مالا، معناه أن مالا هذه كانت في القديم ماذا؟ مبتدأ. فلهذا قال أصله مالي أكثر من مالك، مالي مضاف ومضاف إليه، ماذا صنع بها؟ حذف المضاف الذي هو مال، فلم يبقى إلا الياء. والقاعدة عندنا تقول أن الضمير المتصل لا يبتدأ به في الكلام. أنتم معي؟ الضمير المتصل هل يبتدأ في الكلام؟ صح أن تقول يي، ها؟ ها؟ ما لها معنى، ها؟ فجاء ببديله الذي هو الضمير المنفصل، فأصبح أنا أكثر منك، أنا أكثر منك. طيب، طبعا سيقول بعض مال الثانية إن ذهبت أيضا مستغني عنها، واتصل الكاف بمن، لأن التمييز، التمييز ماذا؟ سيرفع إبهام الجميع. فقال مالي أكثر، أنا أكثر منك، ثم جاء بهذا الذي كان مبتدا، فأصبح هو ماذا؟ التمييز. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه. هنا قال ارتفع ارتفاعه، لماذا؟ لأن المبتدا مرفوع. وانفصل، لماذا قال هذا؟ لأن الضمير المتصل إذا انفصل، إذا حذف المضاف منه لا يصح الابتداء به، فلا بد أن يبدأ بالضمير المنفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به. ثم جاء بالمضاف المحذوف وجعل تمييزا فصار كما ترى. النوع الثاني غير المحول، نحو امتلأ الإناء ماء. ما معنى غير المحول؟ يعني وضعته العرب على هذه الصيغة، فلا نستطيع أن نقول أن ماء هذه التي هي تمييز أصلها فاعل. يصح أن تقول امتلأ ماء الإناء، المعنى ما يركب، أليس كذلك؟ طيب، ولا تستطيع أن تجعلها مفعول به، تقول ملأت ماء الإناء، ولا تستطيع أن تجعلها مبتدأ فتقول ماء الإناء امتلأ. ها، المعنى في كل الحالات ما هو؟ لا يصح. فهذا مثل هذه الجملة وضعتها العرب هكذا، فقيل فيه تمييز غير محول، مثله لله دره فارسا. هذه جملة أريد بها ماذا؟ التمييز، وضعتها العرب على هذا المنوال. ومثل قوله ماذا؟ ما أحسن زيدا رجلا، هذا النوع غير المحول، يقول النحاة يكثر في صيغة التعجب هذه التي ذكرناها، ما أحسن زيدا رجلا. فرجلا هنا إيش؟ تمييز. هل هو محول عن فاعل، عن مفعول، عن مبتدأ؟ لا، وضعته العرب على هذه الطريقة، وضعته العرب على هذه الطريقة. إذا لو أردنا أن نلخص التمييز إلى هذه النقطة، ونعرف الفرق بينه وبين الحال، وإن كان معرفة الفروق تحسن بعد أن ننتهي من شروط التمييز، فلذلك نقرأ شروط التمييز ثم نأتي عليها جميعا. نعم.
قال الماتن رحمه الله: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال الشارح: يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز، وليست هذه أل المعرفة، حيث يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره.
هذه شروط التمييز، كما سبق أنه بمعرفة هذه الشروط يتم الباب، وتستطيع بها ذلك أن تفرق بينه وبين غيره، بين الحال وبين غيره من المنصوبات. لا يكون إلا نكرة، وهذا مما يشترك فيه مع الحال. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وهذا ما يشترك فيه أيضا مع الحال. فيقول الشارح: يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. طيب، هناك قوم من النحاة استشهدوا بهذا البيت، وهم الكوفيون، قالوا: يصح أن يكون التمييز معرفة، ودليله هذا البيت: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. أين الشاهد؟ وطبت النفس، لفظة النفس معرفة، فلهذا قالوا يصح أن يأتي التمييز معرفة. أجابهم البصريون وغيرهم من النحاة هذا في الشعر، والشعر يصح فيه ماذا؟ أن يؤتى بأل زائدة، فأصله هو طبت نفسا، لكن الشاعر قال وطبت النفس من أجل الضرورة الشعرية، فلهذا يحتاج إلى شاهد آخر يثبت ذلك. وحيث لا شاهد إذن فالأصل على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة. الثاني أنه لا يأتي إلا بعد تمام الكلام على نفس المعنى الذي سبق ذكره في الحال، أي أنه لا يأتي إلا بعد أن تستوفي الجملة أركانها، بمعنى آخر أن التمييز فضله ليس أحد من أركان الجملة. طاب زيد، عفوا، تفقأ زيد شحما، وطاب زيد نفسه، فلم يأتي التمييز إلا بعد أن ماذا؟ تمت أركان الجملة. وهذا قلنا أنه على سبيل الغالب، سبيل الغالب، وإلا يصح أن تقول طاب نفسا محمدا، محمد يصح بالإجماع أن يتقدم ماذا؟ التمييز على صاحبه، صحيح بالإجماع، تقول طاب نفسا محمد، لكنه ليس من أحد أركان الجملة. هل التمييز أحد أركان الجملة؟ الجواب لا. إذن التمييز فضله. إذن لو قالك لك قائل اذكر بعض الأمور التي يشترك فيها الحال مع التمييز وبعض الأمور التي يختلف فيها الحال عن التمييز، تقول الحال والتمييز كلاهما منصوب، كلاهما منصوب، وكلاهما لا يأتي إلا نكرة. نكتب هذه الفروق، كلاهما منصوب وكلاهما لا يأتي إلا نكرة وكلاهما فضلة وكلاهما لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. من الأمور التي يفترق فيها الحال عن التمييز، من يذكر لنا؟ هذه واحدة، الحال يأتي صريحا ويأتي مؤولا بالصريح، والتمييز لا يأتي إلا صريح. إلا صريح. من الهيئات، مفسرا لمن بهم من الهيئات، والتمييز ذوات أو أنس. الحال يفسر من بهم من الهيئات، والتمييز يفسر من بهم من الذوات أو النسب، من الذوات أو النسب. أيضا نعم، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، صاحب الحال. أما التمييز يصح أن يكون صاحب الحال نكرة وأن يكون صاحب الحال معرفة. عندي 20 درهما، 20 هذه معرفة أم نكرة؟ نكرة. إذن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، صاحب التمييز يصح أن يكون معرفة ويصح أن يكون نكرة. فرق آخر وأخير أن الحال يصح فيه تقدير كيف، والتمييز يصح فيه تقدير من. كيف نقدرها في الحال؟ جاء زيد كيف؟ الجواب ضاحكا راكبا. تفقأ زيد من ماذا؟ الجواب عرقا، شحم وما أشبه ذلك. وبهذا نستطيع أن نميز ما بين التمييز والحال. نعم، إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.